فأقول وبالله التوفيق إن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد كتبت فيه الكتب الكثيرة جدا، وفي دعوته مما يكثر عن الحصر ولا نستطيع أن نحيط بها نحن، لأن العدد هذا العدد في هذا الباب كثير جدا ولا يمكن حصره، وإن أحلنا على كتاب أو كتابين في هذا الجانب فليعلم أنه إنما هو للتمثيل وليس للحصر، فالباب واسع جدا فيما كتب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنقول إن الإمام محمد هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن مشرف التميمي، فهو من سلالة عربية خالصة يمتد نسبها إلى تميم، وتميم إلى نزار بن معد بن عدنان، فأصله رحمه الله ينحدر إلى هذه القبيلة، قبيلة تميم، تلكم القبيلة التي حافظت على موطنها في إقليم نجد واستقرت في بلاد نجد، وهذه القبيلة قبيلة بني تميم قد غلب عليهم في ديار نجد أنهم تركوا حياة البدو واشتغلوا بالنشاطات الأخرى من زراعات وتجارات ونحو ذلك، ولد الشيخ رحمه الله في بلاد نجد وهو من هذه القبيلة، كما سمعتم نسبه رحمه الله تعالى حيث ولد في بلدة العيينة سنة 1510 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد كان والده رحمه الله تعالى قاضيا في العيينة آنذاك، والده الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي كان قاضيا في بلدة العيينة، وبجانب وظيفته القضائية كان معلما ومدرسا ومفتيا ومرشدا، كان يقوم بالتدريس في الحديث والتفسير وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان بيته مكانا لطلاب العلم وبعض العلماء يفدون عليه في ذلك الحين بالمسائل الفقهية ويقوم بينه وبينهم النقاش. وفي هذا الجو شب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي صباه كان يراقب مجلس أبيه وما يجري فيه، فنشأ رحمه الله هنا في هذا البيت، فقرأ رحمه الله تعالى على والده، قرأ على والده الشيخ عبد الوهاب كثيرا في فن التفسير وفي فن الفقه وفي فن الحديث وفي باب الاعتقاد رحمهم الله تعالى جميعا. وهذه الأسرة، أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسرة علم، فهذا والده، وجده سليمان بن علي كان مرجع المستفتين في زمانه والمتعلمين، وكان فقيها من فقهاء الحنابلة المشهورين في الديار النجدية، وكان عارفا بالمذاهب، كان عالم نجد في زمانه، له اليد الطولة في العلم، أعني جده سليمان، وإليه انتهت رئاسة العلم في نجد، وضربت إليه آباط الإبل في نجد، وقد صنف وأفتى وكان يرجع إليه في المشكل من الفقه وغيره. وقد أخذ العلم رحمه الله تعالى عنه جمع كبير. فهؤلاء هم سلسلة في سلسلة نسب الشيخ رحمه الله تعالى، يظهر فيهم العلم، وبه يعرف أن الإمام محمد بن عبد الوهاب نشأ في هذا الجو، في هذه الأسرة التي كان العلم فيها شائعا ذائعا، وقد استطاع أن يحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، وكان حاد الذكاء، هذه واحدة اشتهر بها حدة الذكاء. الثانية كان سريع الحفظ، وهذا من الله جل وعلا تهيئة له. الثالثة كان فصيحا، كان عربيا فصيحا، وقد كان أبوه رحمه الله يتوسم فيه ذلك، بل وكان يتوسم فيه خيرا كثيرا، فيتعجب من قوة إدراكه مع صغر سنه، وكان يتحدث بذلك، بل يقول والده إنه استفاد من ولده محمد فوائد في الأحكام. وهذا وهو في قريب 12 من عمره، وما كاد يبلغ 12 من عمره 12 حتى بدت عليه علامات النجابة في أوضح صورها رحمه الله تعالى. وهنا كما قلنا إنه ختم القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وهكذا كان رحمه الله تعالى في حياته وفي ذكائه في أول عمره، كان على هذا النحو وعلى هذا القدر من الذكاء ومن قوة الحافظة رحمه الله تعالى. فعكف على العلم أول ما عكف على يد والده، كما ذكرنا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأخذ عنه ما ذكرناه، حفظ عليه القرآن وهو دون العاشرة، ثم قرأ عليه فيما سمعتموه، قرأ عليه في التوحيد وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه، حتى أتقن على يد والده كثيرا، وكان كثير القراءة والاطلاع على الكتب التي عند والده وعلى الكتب المتداولة في زمانه في بلده بين الناس، وكان ذكيا ألمعيا رحمه الله تعالى، كان ذكيا ألمعيا يميز ويفهم ويفند وينقد بذهنه الوقاد وعقله الراجح رحمه الله تعالى. وكان كثير القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، فأعجب بها ومال إليها. وفي هذه الأثناء، أثناء قراءته في كتب ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، رأى فيها كثيرا مما ينعاه شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل عصره من البدع ومن الضلالات ومن المروق عن الدين ومظاهر الشرك في زمانه رحمه الله، في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان رحمه الله، أعني محمد بن عبد الوهاب، يرى هذا أيضا ماثلا أمام عينيه في معتقدات قومه وأعمالهم، ولا سيما العامة منهم، فهو ممن قرأ في هذه الكتب الأصيلة وتخرج عليها ورأى ما فيها في مجتمعه ماثلا أمامه رأي العين، لا يستطيع أن ينكره منكر. فكان رحمه الله يدرك بفهمه مخالفة أهل عصره لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك ما كان شائعا في مجتمعه من البدع والخرافات والضلال، ولم تعجبه هذه رحمه الله تعالى، وهو لم يزل في صغره وبعد أن تضلع عن العلم على يد والده رحمه الله، استأذن في السفر إلى الحجاز فأذن له والده وزوده رحمهم الله جميعا بما يحتاج إليه في رحلته. فرحل الشيخ إلى مكة وأدى فريضة الحج، وجلس على عدد من علمائها في المسجد الحرام هناك، ورأى حالة الناس في مكة من أهل مكة والوافدين عليها من العالم الإسلامي كله. ثم توجه بعد ذلك إلى المدينة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قابل في المدينة عددا من علمائها، وأبرز من قابل في المدينة عالمين جليلين كان لهما أكبر الأثر في حياته وفي اتجاهه رحمه الله تعالى في العلم والتحصيل والنقد. وهذان العالمان أولهما شيخ نجدي من دياره من بلاد نجد، من عائلة لها وجاهة ورئاسة في بلاد نجد في مدينة المجمعة. ذلكم العالم هو من العلماء العاملين العاكفين على كتب السلف والمتبعين لها والعاملين بها، وعلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. ذلكم العالم هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف النجدي، كان هذا الرجل متألما مما وصلت إليه الحالة في بلاد نجد من فشو الجهل وظهور البدع والخرافات والمنكرات والبعد عن التوحيد، فأنكر ذلك كله رحمه الله. وكان رحمه الله يعد العدة للعودة إلى بلاد نجد حتى ينشر فيها الخير. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عنه، يقول: كنت ذات يوم عند الشيخ عبد الله فقال لي: ألا تحب أن ترى ما أعددنا للمجمعة من سلاح؟ فقلت: بلى. فأخذ بيدي إلى حجرة ملئت كتبا ومجلدات وقال: هذا ما أعددناه للمجمعة، يعني يتسلح بالعلم رحمه الله تعالى. فكان هذا له الأثر العظيم في نفس الشيخ محمد رحمه الله، وبدأ يزداد من التسلح بالعلم ليستعين بذلك في دعوته وفي مواجهة من يقف في وجهه في أثناء القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما اجتمع فيها أيضا في المدينة بعالم آخر من ذوي الجاه والمكانة والصيت، ذلكم هو الشيخ محمد حياة السندي، وكان هذا سلفي العقيدة، وكان هذا الشيخ أيضا السندي شديد الصلة بابن سيف المتقدم، فعرفه الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف عرفه بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد كان السندي ينكر البدع أيضا والمحدثات إنكارا صريحا، فقويت صلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيخه السندي وتتلمذ عليه، وقد أثر فيه تأثيرا قويا رحمه الله. وكما أخذ أيضا عن الشيخ إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وكان رحمه الله تعالى في المدينة نشيطا حريصا على وقته في تحصيل العلم وطلبه عن علماء المدينة الذين هم في ذلك الحين، ليتسلح به رحمه الله إذا عاد إلى بلده. وقد كان ذات يوم مما يحكى عنه أثناء إقامته بالمدينة، كان ذات يوم قريبا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد النبوي، فشاهد جماعة عند الحجرة الشريفة وهم يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعون ويعملون ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ما رآه برفق ولين. فلما رأى ذلك منه عالم المدينة شيخه الشيخ السندي أقبل عليه فسأله: ما تقول في هؤلاء؟ فأجابه الشيخ السندي قائلا: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فتوافق ما عنده مع ما عند شيخه رحمه الله تعالى. ثم رجع بعد ذلك إلى نجد سعيدا وقد حصل من العلوم على أيدي هؤلاء العلماء الشيء الكثير، وأفاد من رحلته إلى الحجاز كثيرا بعد أداء فريضة الحج وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده وتزوده من علماء الديار المقدسة. عاد إلى نجد وواصل الدراسة على والده في مذهب الإمام أحمد، وكان يدون ما يدرس على والده وكان يباحثه رحمه الله تعالى. ومما وصف به الشيخ محمد عبد الوهاب أنه كان سريع الكتابة حسن الخط، فانظروا إلى قوة الحافظة وحدة الذكاء وسرعة الكتابة وحسن الخط، فقد كان يخط بالخط البديع الجميل في المجلس الواحد كراسا واحدا من غير سآمة ولا تعب. وقد استمر الشيخ بعد رجوعه إلى بلاده على هذه الطريقة، وهي طريقة القراءة على والده والمباحثة والمناقشة. ثم بعد ذلك قرر الارتحال إلى العراق للأخذ عمن فيها من العلماء ليتحصل على المزيد من العلم. فارتحل رحمه الله إلى البصرة. لما وصل البصرة وجد فيها عالما من علمائها المشهورين، وهو الشيخ محمد المجموعي، فدرس عليه اللغة العربية ودرس عليه الحديث، وأقام عنده مدة يقرأ عليه رحمه الله فيها، وينكر في هذه الفترة من الشركيات والبدع ما يراه ويعلن بإنكارها. وقد استحسن شيخه المجموعي، والمجموعي من بلاد نجد ممن هاجروا إلى العراق، استحسن شيخه منه رحمه الله ذلك، وأقر له بالفقه في ذلك، وأقر له بالتوحيد، وأقر له بالانتفاع. والحق أن الشيخ محمد رحمه الله لم يقصر جهده خلال إقامته في البصرة على الدراسة فقط، بل كما قلنا وسمعتموه أنه كان يحارب البدعة وأهلها ويقوم بالإنكار لها من البدع التي يقوم بها غلاة الشيعة والصوفية، مثل تقديس القبور وتعظيم الأولياء. فهاله جدا ما وجده هناك من الخرافات والبدع التي ألصقت بالدين وتوارثها الناس جيلا بعد جيل، حتى أصبحت عندهم كأنها العقيدة الراسخة. فأظهر الشيخ محمد رحمه الله إنكاره لها غاية الإنكار، وعز على أهل البصرة أهل البدع خاصة، عز عليهم أن ينكر عليهم الشيخ محمد هذا الإنكار. فأخذوا يسألونه الأسئلة المحرجة، وكان رحمه الله يستقبلها، وهم هدفهم إيقاعه في الشبهات، ولكنه رحمه الله كان يجيبهم بالأجوبة الدقيقة التي تزيل هذه الشبهات والشكوك وتوضح الحق وتدفع الشبهات. وكان رحمه الله تعالى موفقا في جميع إجاباته، وبالرغم ما واجه في البصرة من هؤلاء الذين حاربوه، إلا أنه استطاع أن يظهر عليهم واستطاع أن يفلجهم بالحجة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أراد أن يرتحل إلى غير العراق كالشام مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يهيئ له شيئا من هذا، حيث إنه رحمه الله فقد نفقته. فرجع بعد ذلك إلى بلاد الجزيرة العربية، ولم يواصل رحلته إلى بلاد الشام، ولكن أراد الله جل وعلا خيرا به، فلعله يرتاح من السفر الذي قد لا يحصل منه على فائدة تذكر أكثر مما حصل رحمه الله. فرجع إلى الجزيرة العربية، وكان في طريقه رجوعه إلى بلاد نجد أن مر بلاد الأحساء، وأقام مدة بالأحساء عند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، وهو من علماء الشافعية في بلاد الأحساء، بلاد الهفوف اليوم عندنا عاصمتها الهفوف، بلاد الأحساء من المملكة العربية السعودية اليوم عاصمتها الهفوف. فأقام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء الشافعي كما قلنا، وهو من رجال العلم المشهورين، وهنا أيضا قرأ عليه واستفاد منه وتباحث معه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومكث مدة ثم عاد بعد ذلك إلى بلاده بلاد نجد. ولكنه جاء وقد انتقل والده من العيينة إلى حريملاء بعد خلاف نشب بينه وبين حاكم بلدة العيينة، فتحول عنها إلى حريملاء، فنزل الشيخ محمد على والده هناك، وبدأ رحمه الله تعالى أيضا في دعوته في حريملاء، وظل يرشد ويدرس ويعلم حتى مات والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله عام 1153، وهناك أعلن دعوته رحمه الله تعالى، وجد واجتهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اجتهد في تعليم الناس ودعوتهم الخير وإنكار الشرك والبدع عليهم، وبدأ رحمة الله تعالى عليه بالمواصلة في الاجتهاد في ذلك، وعاونه في دعوته وتوثيق دعوته من كان قد تتلمذ على يديه وقبل دعوته. ولكنه رحمه الله لم يطب له المقام بحريملة، فعاد بعد ذلك إلى مسقط رأسه بالعيينة، وتلقاه أميرها عثمان بن حمد بن معمر بالترحيب، وعاونه في دعوته، وتوثقت بينهم الصلة والمحبة، وتبعه كثير من الأهالي في هذه المدة، واعتنقوا الدعوة الإسلامية وقاموا معه رحمه الله يجاهدون الناس ليعيدوهم إلى سبيل الله بأقوالهم وبأفعالهم، بألسنتهم يعلمونهم ويرشدونهم وينبهونهم ويفقهونهم ويوجهونهم التوجيه الصحيح. فكان مما قام به رحمه الله في هذه المدة هدمه للأبنية على القبور، كهدمه لقبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في قرية الجبيلة، وأعد العدة لهدمها، واستعان بالأمير عثمان لحمايته فاستجاب له، لا ولكنه أبى أن يتولى الهدم هو أو أحد رجاله، فتقدم الشيخ رحمه الله وهدمها بنفسه حتى أتى عليها ومضى، فلم يصبه شيء، وقد كان بعضهم ممن مرض قلبه بالشرك يظن أن الشيخ سيصيبه البلاء بسبب هدمه لهذه القباب أو هذه الأضرحة التي تبنى على الأولياء كما يقولون. فلما رأوا الشيخ لم يصبه شيئا أقبلوا بعد ذلك عليه والتفوا حوله وانتفعوهم في أنفسهم، ولكن هذا الأمر أغاض أعداءه رحمه الله تعالى. فقام ابن عريعر وسليمان بن محمد بن عريعر الحميدي حاكم الأحساء والقطيف ينذر عثمان بن معمر الذي عنده الشيخ في العيينة، ينذره ويخوفه ويهدده، إن هو لم يخرج الشيخ فإنه سيقطع عنه المعونة والإمدادات التي يعطيه إياها سنويا. فطلب من ابن معمر أن يخرج الشيخ من بلدة العيينة، فخرج الشيخ رحمه الله ومعه مهفة مروحة في يده من الخوص، وهو يردد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكان يردد في الطريق في وقت الظهيرة وهو يسير في الرمضاء والحر يلفحه، يردد قوله رحمه الله تعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى وصل إلى الدرعية. وما قيل من أنه في هذه المسيرة في الطريق من أن ابن معمر قد أمر من معه أن يقتلوه في منتصف الطريق هذا غير صحيح فيما ذكره كثير من المؤرخين العارفين. ولما وصل الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى الدرعية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 58 و100 بعد الألف، نزل في بيت أحد رجالها الذين يعرفهم، وهو رجل فاضل واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، يعرف الشيخ وقد أكرم وفادته وكتم أمره في أول الأمر خوفا عليه من أمير الدرعية الأمير محمد بن سعود في حينه، وخوفا عليه من رجاله، وأخذ يدعو الشيخ الناس ويعلمهم الدعوة السلفية سرا. وفي هذه الفترة استطاع هذا الرجل الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم استطاع أن يقنع الأمير محمد بن سعود على تأييده ومؤازرته، وأقبل عليه الأمير وبايعه على دين الله جل وعلا، بايع الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه المهمة قد توصل إليها هذا الرجل، أعني عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، قد توصل إلى تنفيذها بمساعدة أخوي الأمير محمد بن سعود، وهما مشاري بن سعود وثنيان بن سعود. فقد كان عبد الله بن سويلم بينه وبينهما صلة، وقد حظهما على تأييد الشيخ محمد بن الوهاب وعلى معاهدته على نشر دعوته الطيبة، فقبلوا منه ذلك. ثم استعان بعدهما بزوجة الأمير محمد بن سعود وهي موضي بنت أبي وطبان، فكانت نعم العون لهذين الأميرين على زوجها الذي هو أخوهما، وكانت ذات عقل ودين، فألقى الله جل وعلا في قلبها محبة الشيخ ودعوته لما سمعت عن أخباره، فقامت إلى زوجها الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في حينه وقالت له: إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فقبل الأمير محمد بن سعود قولها لما يعرفه من صدقها ورجاحة عقلها ونصحها، قبل قولها، وألقى الله سبحانه في قلب الأمير محمد محبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطلب أن يأتي إليه، أراد أن يرسل إليه في بيت عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم. فقالت له زوجته رحمهما الله جميعا، قالت له هي وأخواه: إننا نرى أن تذهب أنت إليه بنفسك، وأن تظهر لأهل الدرعية تكريمه واحترامه والاحتفال به، لأن العلم يذهب إليه ولا يذهب العلم إلى أحد من الناس. فسار الأمير إليه وقابله في بيت بن سويلم السابق ذكره، ورحب الأمير بالشيخ وقال له المقولة الآتية: أبشر يا شيخ محمد ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فرد عليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله جميعا قائلا: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي دعت إليها الرسل كلها، فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها قد صارت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف وقتال بعضهم لبعض. فأرجو أن تكون أنت الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. وسبحان الله، لقد كان الأمر كذلك معاشر الأحبة. أخذ الشيخ بعد ذلك يشرح له للأمير محمد بن سعود الإسلام وشرائعه وما يحل وما يحرم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة للتوحيد والقيام في نصرته والقتال عليه. فلما شرح الله صدر الأمير محمد بن سعود بذلك، وتقرر عنده صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتقرر عنده صحة ما عليه الشيخ محمد عبد الوهاب. وقد كان الأمير محمد بن سعود ذكيا، لما عرف ذلك من الشيخ محمد طلب منه المبايعة على ذلك، فبايعه الشيخ محمد على ذلك وقال: الدم بالدم والهدم بالهدم، أي دمي دمك وهدمي هدمك، ولكن أريد أن أشترط عليك يا شيخ اثنتين. ما هما؟ أولاهما أننا إذا قمنا بنصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل وتستبدل بنا غيرنا، هذه الأولى. والثانية قال والثانية أن لي على الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لي لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ أما الأولى فلك علي عهد الله ورسوله عهد الله ورسوله، وأما الثانية فلا، فإن لك عليهم الزكاة، ولعل الله أن يفتح عليك الفتوحات ويعوضك من الغنائم ما هو خير منها. فبسط الأمير يده فبايعه الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام وإقامة أوامر القرآن وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. وبهذا اللقاء كان اللقاء التاريخي المعروف بين الشيخ محمد وآل الشيخ من بعده وآل سعود والإمام محمد بن سعود وآل سعود من بعده أولاده وأحفاده وأولاد الشيخ محمد وأحفاده، رحم الله من مات منهم جميعا ووفق وبارك في حياة من بقي منهم. تم هذا اللقاء وتم هذا العهد بين هذين الإمامين وتأسيس هذا الكيان، تأسيس هذا الكيان الإسلامي، وقام أيضا الصرح السياسي. فكانت هذه الدعوة المباركة هي السبب في تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله وغفر له، وعلى يد مؤسس الدعوة السلفية الأول في العصر المتأخر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهنا دخلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلت في طور جديد، ألا وهو طور التنفيذ لهذا العلم والعمل به ودعوة الناس إليه وإلزامهم به. فأيد أهل الدرعية صغيرهم وكبيرهم دعوة الشيخ واتبعوها واعتنقوا ما فيها وآمنوا به، وبهذا اتحد الدين والسياسة فحصلت القوة. معاشر الأحبة، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ومنذ ذلك الحين معاشر الأحبة وهذه الدولة أهلها يعيشون في عزة وقوة ومنعة وتطبيق لأحكام الدين ورغد في العيش. فلا إله إلا الله ما أعظمه سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا بدأ الشيخ يراسل ذوي الرأي في بلاد نجد من القضاة والعلماء والأعيان، فاستجاب له البعض وصد عنه آخرون، وأيده بعض وعاداه آخرون، وسالمه بعض وحاربه آخرون. فكان ما كان منه رحمه الله أن كان منه المكاتبات في هذه الرسائل التي أرسلها إلى هؤلاء رحمهم الله تعالى ممن آمنوا بدعوته وقبلوها وصدقوه ورأوا فيها الإصلاح ورأوا فيها الدعوة الإسلامية السلفية التي إذا انتشرت في هذه الجزيرة العربية صار الخير كله. وكان هذا كما قلنا في أوله على يد آل سعود الذين أصبحوا بعد ذلك خلفاء في نشر دعوته رحمه الله تعالى مع آل الشيخ من أولاده وأحفاده، والذين بنوا ملكهم يا معاشر الأحبة، أعني آل سعود، بنوا ملكهم، وفق الله من بقي منهم ورحم الله من مات، بنوا ملكهم على أساس هذه الدعوة العظيمة، الدعوة الإسلامية السلفية الصحيحة. وكانت الحروب في ذلك الحين من أعداء الدعوة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن معه، وكان ما كان من الوقائع بينه وبين من قاموا ضده رحمه الله تعالى. ولكن الله جل وعلا كتب النجاح لهذه الدعوة، وقام أهل نجد الذين اتبعوا الشيخ رحمه الله ورحمهم جميعا، كان أهل نجد لهم قصب السبط الأول في نصرة هذه الدعوة حينما قاموا بالبيان للناس ودعوة الناس وجهاد الناس بألسنتهم وأيديهم. فكان السر في نجاح حركة هذه الحركة الدعوية الإسلامية أولا قوة الإيمان التي ثبتها الشيخ رحمه الله وتلاميذه من أبنائه وبقية طلابه ثبتوها في قلوب عامة المسلمين. وثانيا الصمود في سبيل هذه في سبيل نصرة هذه الدعوة والاستبسال في نشرها. فكان من الشيخ رحمه الله تعالى ما كان، وكان من تلاميذه ما كان، وكان من الإمام محمد بن سعود ما كان، وكان أيضا من أولاده أبنائه رحمهم الله تعالى ما كان، حتى بدأ ظهور هذه الدولة السعودية الأولى. وكان وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة 1206، وله من العمر 92 سنة، 92 سنة. وقد رأى رحمه الله مبادئ ظهور ثمار دعوته الإسلامية السلفية التي قام بها. بدأت الثمار حيث شقت هذه الدعوة طريقها وسادت في الجزيرة العربية في أكثرها في ذلك الحين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل صبره وجهاده في نشرها وتعليمها للناس، ثم بفضل تأييد آل سعود الذين أصبحوا خلفاء في نشر دعوته إلى يومنا هذا، والذين ملكهم الله سبحانه وتعالى وآتاهم هذا العز كما بشر به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جدهم حينما قال له: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. فكان هذا العز الذي بشر به الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود، وكانت هذه النصرة للدعوة التي بشر بها الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله جميعا. وأنا أطلت في هذه المقدمة قليلا عليكم معشر الإخوة حتى ننطلق منها بعد ذلك على علم ومعرفة وبينة، ليعلم الناس حقيقة هذه الدعوة كيف كانت. فإن كثيرا من الناس لا يعرفون إلا المعلومات العامة وأن محمد بن عبد الوهاب نصره الإمام محمد بن سعود فقط وانتهى الأمر، والحق أن الأمر ليس عند هذا الحد ينتهي، وإنما الإمام محمد بن عبد الوهاب ما قامت هذه الدعوة إلا بعد أن تعب كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أيده العلماء، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى كلاما الكلام في ذلك في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أحسن ما أذكر في هذا الأبيات المعروفة للجميع، قصيدة من قصيدة الصنعاني: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وقد صدرت من سفح صنعاء: سقى الحيا رباها وحياها بقهقهة الرعد، إلى أن قال: طفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي، من ضل عن منهج الرشد محمد الهادي، يعني شيخ الإسلام عبد الوهاب، لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يدا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة والنقد، أقوال الرجال إنما تفحص بالدلائل لا بعظمة القائل. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهدا، ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد، لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة، لقد سرني ما جاءني من طريقته وكنت أرى هذه الطريقة لوحدي، إلى آخره. هذه من القصيدة المشهورة، والقصيدة طويلة عنه رحمه الله تعالى يذكر فيها دعوة الشيخ ويشيد بها رحمه الله تعالى، ويثني على الشيخ يعني محمد عبد الوهاب ثناء عاطرا فيها. ومن القصائد والأبيات التي أرددها دائما القصيدة المشهورة التي كتبها الشيخ محمد بن أحمد الحفظي صاحب بلدة رجال، رجال ألمع من قرى عسير، معروفة اليوم برجال ألمع، وإلا قديما كانت تعرف ببلدة رجال. نظم أرجوزة طويلة في دعوة الشيخ وأثنى عليه فيها، مطلعها الحمد حقا مستحقا أبدا لله رب العالمين سرمدا. وفيها يقول مصليا على الرسول الشارع وأهله وصحبه والتابع في البدء والختم، وأما بعد فهذه منظومة تعد، حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في آخر العصر القذي، لما دعا الداعي من المشارق بأمر رب العالمين الخالق، وبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي، فقام والشرك الصريح قد سرى بين الورى وقد طغى واعتكرى، لا يعرفون الدين والتهليل وطرق الإسلام والسبيل إلا أساميها وباقي الرسم، والأرض لا تخلو من أهل العلم، وكل حزب فلهم وليجة يدعونه في الضيق للتفريجة، وملة الإسلام والأحكام في غربة وأهلها أيتام، دعا إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة مستضعفا وما له من ناصر وما له مساعد موازر، في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده، كأنها ريح الصبا في الرعب والحق يعلو بجنود الرب، قد أذكرتني درة لعمر وضرب موسى بالعصا للحجر، فلم يزل يدعو إلى دين النبي ليس إلى نفس دعاء مذهبي، يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد، يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد، محمدا نبيه وعبده رسوله إليكم، وقصده أن تعبدوه وحده لا تشركوا شيئا به والابتداع فاتركوا، ومن دعا دون الإله أحد أشرك بالله ولو محمدا، إلى آخر قصيدته المشهورة في هذا رحمه الله تعالى. والمقصد من هذا كله كما قلت إلقاء إضاءة يسيرة على حياة هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى، ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن دين رب العالمين خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام محمد بن سعود عنا وعن الإسلام والمسلمين وهكذا أولاده من بعده خير الجزاء، أن يجزيهم عن نصرة هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية التي قاموا جميعا بنصرتها منذ أن تعاهد جدهم الإمام محمد بن سعود مع شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في معاهدة الدرعية. فأقول وبالله التوفيق إن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد كتبت فيه الكتب الكثيرة جدا، وفي دعوته مما يكثر عن الحصر ولا نستطيع أن نحيط بها نحن، لأن العدد في هذا الباب كثير جدا ولا يمكن حصره، وإن أحلنا على كتاب أو كتابين في هذا الجانب فليعلم أنه إنما هو للتمثيل وليس للحصر، فالباب واسع جدا فيما كتب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنقول إن الإمام محمد هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن مشرف التميمي، فهو من سلالة عربية خالصة يمتد نسبها إلى تميم، وتميم إلى نزار بن معد بن عدنان، فأصله رحمه الله ينحدر إلى هذه القبيلة، قبيلة تميم، تلكم القبيلة التي حافظت على موطنها في إقليم نجد واستقرت في بلاد نجد، وهذه القبيلة قبيلة بني تميم قد غلب عليهم في ديار نجد أنهم تركوا حياة البدو واشتغلوا بالنشاطات الأخرى من زراعات وتجارات ونحو ذلك، فنشأ ولد الشيخ رحمه الله في بلاد نجد وهو من هذه القبيلة، كما سمعتم نسبه رحمه الله تعالى حيث ولد في بلدة العيينة 115 و100 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد كان والده رحمه الله تعالى قاضيا في العيينة آنذاك، والده الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان بن علي كان قاضيا في بلدة العيينة، وبجانب وظيفته القضائية كان معلما ومدرسا ومفتيا ومرشدا، كان يقوم بالتدريس في الحديث والتفسير وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان بيته مكانا لطلاب العلم وبعض العلماء يفدون عليه في ذلك الحين بالمسائل الفقهية، ويقوم بينه وبينهم النقاش. وفي هذا الجو شب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي صباه كان يراقب مجلس أبيه وما يجري فيه، فنشأ رحمه الله هنا في هذا البيت، فقرأ رحمه الله تعالى على والده، قرأ على والده الشيخ عبد الوهاب كثيرا في فن التفسير وفي فن الفقه وفي فن الحديث وفي باب الاعتقاد رحمهم الله تعالى جميعا. وهذه الأسرة، أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسرة علم، فهذا والده، وجده سليمان بن علي كان مرجع المستفتين في زمانه والمتعلمين، وكان فقيها من فقهاء الحنابلة المشهورين في الديار النجدية، وكان عارفا بالمذاهب، كان عالم نجد في زمانه، له اليد الطولة في العلم، أعني جده سليمان، وإليه انتهت رئاسة العلم في نجد، وضربت إليه آباط الإبل في نجد، وقد صنف وأفتى، وكان يرجع إليه في المشكل من الفقه وغيره، وقد أخذ العلم رحمه الله تعالى عنه جمع كبير. فهؤلاء هم سلسلة في سلسلة نسب الشيخ رحمه الله تعالى، يظهر فيهم العلم، وبه يعرف أن الإمام محمد بن عبد الوهاب نشأ في هذا الجو، في هذه الأسرة التي كان العلم فيها شائعا ذائعا، وقد استطاع أن يحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 من عمره، وكان حاد الذكاء، هذه واحدة اشتهر بها، حدة الذكاء. الثانية كان سريع الحفظ، وهذا من الله جل وعلا تهيئة له. الثالثة كان فصيحا، كان عربيا فصيحا، وقد كان أبوه رحمه الله يتوسم فيه ذلك، بل وكان يتوسم فيه خيرا كثيرا، فيتعجب من قوة إدراكه مع صغر سنه، وكان يتحدث بذلك، بل يقول والده إنه استفاد من ولده محمد فوائد في الأحكام. وهذا وهو في قريب 12 من عمره، وما كاد يبلغ 12 من عمره، 12 حتى بدت عليه علامات النجابة في أوضح صورها رحمه الله تعالى. وهنا كما قلنا إنه ختم القرآن قبل أن يبلغ العاشرة. وهكذا كان رحمه الله تعالى في حياته وفي ذكائه في أول عمره، كان على هذا النحو وعلى هذا القدر من الذكاء ومن قوة الحافظة رحمه الله تعالى، فعكف على العلم أول ما عكف على يد والده. كما ذكرنا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأخذ عنه ما ذكرناه، حفظ عليه القرآن وهو دون العاشرة، ثم قرأ عليه فيما سمعتموه، قرأ عليه في التوحيد وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه، حتى أتقن على يد والده كثيرا، وكان كثير القراءة والاطلاع على الكتب التي عند والده وعلى الكتب المتداولة في زمانه في بلده بين الناس، وكان ذكيا المعيا رحمه الله تعالى، كان ذكيا المعيا يميز ويفهم ويفند وينقد بذهنه الوقاد وعقله الراجح رحمه الله تعالى. وكان كثير القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، فأعجب بها ومال إليها. وفي هذه الأثناء، أثناء قراءته في كتب ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، رأى فيها كثيرا مما ينعاه شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل عصره من البدع ومن الضلالات ومن المروق عن الدين ومظاهر الشرك في زمانه رحمه الله، في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان رحمه الله، أعني محمد بن عبد الوهاب، يرى هذا أيضا ماثلا أمام عينيه في معتقدات قومه وأعمالهم، ولا سيما العامة منهم، فهو ممن قرأ في هذه الكتب الأصيلة وتخرج عليها ورأى ما فيها في مجتمعه ماثلا أمامه رأي العين، لا يستطيع أن ينكره منكر. فكان رحمه الله يدرك بفهمه مخالفة أهل عصره لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك ما كان شائعا في مجتمعه من البدع والخرافات والضلال، ولم تعجبه هذه رحمه الله تعالى، وهو لم يزل في صغره. وبعد أن تضلع من العلم على يد والده رحمه الله، استأذن في السفر إلى الحجاز، فأذن له والده وزوده رحمهم الله جميعا بما يحتاج إليه في رحلته. فرحل الشيخ إلى مكة وأدى فريضة الحج، وجلس على عدد من علمائها في المسجد الحرام هناك، ورأى حالة الناس في مكة من أهل مكة والوافدين عليها من العالم الإسلامي كله، ثم توجه بعد ذلك إلى المدينة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قابل في المدينة عددا من علمائها، وأبرز من قابل في المدينة عالمين جليلين كان لهما أكبر الأثر في حياته وفي اتجاهه رحمه الله تعالى في العلم والتحصيل والنقد. وهذان العالمان أولهما شيخ نجدي من دياره من بلاد نجد، من عائلة لها وجاهة ورئاسة في بلاد نجد في مدينة المجمعة، ذلكم العالم هو من العلماء العاملين العاكفين على كتب السلف والمتبعين لها والعاملين بها، وعلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خاصة. ذلكم العالم هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف النجدي، كان هذا الرجل متألما مما وصلت إليه الحالة في بلاد نجد، من فشو الجهل وظهور البدع والخرافات والمنكرات والبعد عن التوحيد، فأنكر ذلك كله رحمه الله. وكان رحمه الله يعد العدة للعودة إلى بلاد نجد حتى ينشر فيها الخير. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عنه، يقول: كنت ذات يوم عند الشيخ عبد الله فقال لي: ألا تحب أن ترى ما أعددنا للمجمعة من سلاح؟ فقلت: بلى. فأخذ بيدي إلى حجرة ملئت كتبا ومجلدات وقال: هذا ما أعددناه للمجمعة، يعني يتسلح بالعلم رحمه الله تعالى. فكان هذا له الأثر العظيم في نفس الشيخ محمد رحمه الله، وبدأ يزداد من التسلح بالعلم ليستعين بذلك في دعوته وفي مواجهة من يقف في وجهه في أثناء القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما اجتمع فيها أيضا في المدينة بعالم آخر من ذوي الجاه والمكانة والصيت، ذلكم هو الشيخ محمد حياة السندي، وكان هذا سلفي العقيدة. وكان هذا الشيخ أيضا السندي شديد الصلة بابن سيف المتقدم، فعرفه الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، عرفه بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد كان السندي ينكر البدع أيضا والمحدثات إنكارا صريحا، فقويت صلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيخه السندي وتتلمذ عليه، وقد أثر فيه تأثيرا قويا رحمه الله. وكما أخذ أيضا عن الشيخ إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وكان رحمه الله تعالى في المدينة نشيطا حريصا على وقته في تحصيل العلم وطلبه عن علماء المدينة الذين هم في ذلك الحين، ليتسلح به رحمه الله إذا عاد إلى بلده. وقد كان ذات يوم، مما يحكى عنه أثناء إقامته بالمدينة، كان ذات يوم قريبا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد النبوي، فشاهد جماعة عند الحجرة الشريفة وهم يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعون ويعملون ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ما رآه برفق ولين. فلما رأى ذلك منه عالم المدينة شيخه الشيخ السندي أقبل عليه فسأله: ما تقول في هؤلاء؟ فأجابه الشيخ السندي قائلا: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فتوافق ما عنده مع ما عند شيخه رحمه الله تعالى. ثم رجع بعد ذلك إلى نجد سعيدا وقد حصل من العلوم على أيدي هؤلاء العلماء الشيء الكثير، وأفاد من رحلته إلى الحجاز كثيرا بعد أداء فريضة الحج وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده وتزوده من علماء الديار المقدسة. عاد إلى نجد وواصل الدراسة على والده في مذهب الإمام أحمد، وكان يدون ما يدرس على والده وكان يباحثه رحمه الله تعالى. ومما وصف به الشيخ محمد عبد الوهاب أنه كان سريع الكتابة حسن الخط، فانظروا إلى قوة الحافظة وحدة الذكاء وسرعة الكتابة وحسن الخط، فقد كان يخط بالخط البديع الجميل في المجلس الواحد كراسا واحدا من غير سآمة ولا تعب. وقد استمر الشيخ بعد رجوعه إلى بلاده على هذه الطريقة، وهي طريقة القراءة على والده والمباحثة والمناقشة. ثم بعد ذلك قرر الارتحال إلى العراق للأخذ عمن فيها من العلماء ليتحصل على المزيد من العلم. فارتحل رحمه الله إلى البصرة، لما وصل البصرة وجد فيها عالما من علمائها المشهورين وهو الشيخ محمد المجموعي، فدرس عليه اللغة العربية ودرس عليه الحديث وأقام عنده مدة يقرأ عليه رحمه الله فيها، وينكر في هذه الفترة من الشركيات والبدع ما يراه ويعلن بإنكارها. وقد استحسن شيخه المجموعي، والمجموعي من بلاد نجد ممن هاجروا إلى العراق، استحسن شيخه منه رحمه الله ذلك وأقر له بالفقه في ذلك، وأقر له بالتوحيد، وأقر له بالانتفاع. والحق أن الشيخ محمد رحمه الله لم يقصر جهده خلال إقامته في البصرة على الدراسة فقط، بل كما قلنا وسمعتموه أنه كان يحارب البدعة وأهلها ويقوم بالإنكار لها من البدع التي يقوم بها غلاة الشيعة والصوفية مثل تقديس القبور وتعظيم الأولياء. فهاله جدا ما وجده هناك من الخرافات والبدع التي ألصقت بالدين وتوارثها الناس جيلا بعد جيل، حتى أصبحت عندهم كأنها العقيدة الراسخة. فأظهر الشيخ محمد رحمه الله إنكاره لها غاية الإنكار، وعز على أهل البصرة أهل البدع خاصة، عز عليهم أن ينكر عليهم الشيخ محمد هذا الإنكار، فأخذوا يسألونه الأسئلة المحرجة، وكان رحمه الله يستقبلها، وهم هدفهم إيقاعه في الشبهات، ولكنه رحمه الله كان يجيبهم بالأجوبة الدقيقة التي تزيل هذه الشبهات والشكوك وتوضح الحق وتدفع الشبهات. وكان رحمه الله تعالى موفقا في جميع إجاباته، وبالرغم ما واجه في البصرة من هؤلاء الذين حاربوه، إلا أنه استطاع أن يظهر عليهم واستطاع أن يفلجهم بالحجة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك أراد أن يرتحل إلى غير العراق كالشام مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يهيئ له شيئا من هذا، حيث إنه رحمه الله فقد نفقته، فرجع بعد ذلك إلى بلاد الجزيرة العربية، ولم يواصل رحلته إلى بلاد الشام، ولكن أراد الله جل وعلا خيرا به، فلعله يرتاح من السفر الذي قد لا يحصل منه على فائدة تذكر أكثر مما حصل رحمه الله. فرجع إلى الجزيرة العربية، وكان في طريقه رجوعه إلى بلاد نجد أن مر بلاد الأحساء، وأقام مدة بالأحساء عند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، وهو من علماء الشافعية في بلاد الأحساء، بلاد الهفوف اليوم عندنا، عاصمة الهفوف بلاد الأحساء من المملكة العربية السعودية اليوم عاصمتها الهفوف. فأقام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء الشافعي كما قلنا، وهو من رجال العلم المشهورين، وهنا أيضا قرأ عليه واستفاد منه وتباحث معه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومكث مدة ثم عاد بعد ذلك إلى بلاده بلاد نجد. ولكنه جاء وقد انتقل والده من العيينة إلى حريملاء بعد خلاف نشب بينه وبين حاكم بلدة العيينة، فتحول عنها إلى حريملاء، فنزل الشيخ محمد على والده هناك، وبدأ رحمه الله تعالى أيضا في دعوته في حريملاء، وظل يرشد ويدرس ويعلم حتى مات والده الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله عام 1153، وهناك أعلن دعوته رحمه الله تعالى، واجتهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اجتهد في تعليم الناس ودعوتهم الخير وإنكار الشرك والبدع عليهم، وبدأ رحمة الله تعالى عليه بالمواصلة في الاجتهاد في ذلك، وعاونه في دعوته وتوثيق دعوته من كان قد تتلمذ على يديه وقبل دعوته. ولكنه رحمه الله لم يطب له المقام بحريملة، فعاد بعد ذلك إلى مسقط رأسه بالعيينة، وتلقاه أميرها عثمان بن حمد بن معمر بالترحيب، وعاونه في دعوته، وتوسقت بينهم الصلة والمحبة، وتبعه كثير من الأهالي في هذه المدة، واعتنقوا الدعوة الإسلامية وقاموا معه رحمه الله يجاهدون الناس ليعيدوهم إلى سبيل الله بأقوالهم وبأفعالهم، بألسنتهم يعلمونهم ويرشدونهم وينبهونهم ويفقهونهم ويوجهونهم التوجيه الصحيح. فكان مما قام به رحمه الله في هذه المدة هدمه للأبنية على القبور، كهدمه لقبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في قرية الجبيلة، وأعد العدة لهدمها، واستعان بالأمير عثمان لحمايته فاستجاب له، لا ولكنه أبى أن يتولى الهدم هو أو أحد رجاله، فتقدم الشيخ رحمه الله وهدمها بنفسه حتى أتى عليها ومضى فلم يصبه شيء، وقد كان بعضهم ممن مرض قلبه بالشرك يظن أن الشيخ سيصيبه البلاء بسبب هدمه لهذه القباب أو هذه الأضرحة التي تبنى على الأولياء كما يقولون. فلما رأوا الشيخ لم يصبه شيئا أقبلوا بعد ذلك عليه والتفوا حوله وانتفعوهم في أنفسهم، ولكن هذا الأمر أغاظ أعداءه رحمه الله تعالى. فقام ابن عريعر وسليمان بن محمد ابن عريعر الحميدي حاكم الأحساء والقطيف ينذر عثمان بن معمر الذي عنده الشيخ في العيينة، ينذره ويخوفه ويهدده، إن هو لم يخرج الشيخ فإنه سيقطع عنه المعونة والإمدادات التي يعطيه إياها سنويا. فطلب من ابن معمر أن يخرج الشيخ من بلدة العيينة، فخرج الشيخ رحمه الله ومعه مهفة مروحة في يده من الخوص وهو يردد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكان يردد في الطريق في وقت الظهيرة وهو يسير في الرمضاء والحر يلفحه، يردد قوله رحمه الله تعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى وصل إلى الدرعية. وما قيل من أنه في هذه المسيرة في الطريق من أن ابن معمر قد أمر من معه أن يقتلوه في منتصف الطريق هذا غير صحيح فيما ذكره كثير من المؤرخين العارفين. ولما وصل الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى الدرعية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 58 و100 بعد الألف نزل في بيت أحد رجالها الذين يعرفهم، وهو رجل فاضل واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، يعرف الشيخ وقد أكرم وفادته وكتم أمره في أول الأمر خوفا عليه من أمير الدرعية الأمير محمد بن سعود في حينه، وخوفا عليه من رجاله، وأخذ يدعو الشيخ الناس ويعلمهم الدعوة السلفية سرا. وفي هذه الفترة استطاع هذا الرجل الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم استطاع أن يقنع الأمير محمد بن سعود على تأييده ومؤازرته، وأقبل عليه الأمير وبايعه على دين الله جل وعلا، بايع الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه المهمة قد توصل إليها هذا الرجل، أعني عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، قد توصل إلى تنفيذها بمساعدة أخوي الأمير محمد بن سعود، وهما مشاري بن سعود وثنيان بن سعود، فقد كان عبد الله بن سويلم بينه وبينهما صلة، وقد حظهما على تأييد الشيخ محمد بن الوهاب وعلى معاهدته على نشر دعوته الطيبة، فقبلوا منه ذلك. ثم استعان بعدهما بزوجة الأمير محمد بن سعود وهي موضي بنت أبي وطبان، فكانت نعم العون لهذين الأميرين على زوجها الذي هو أخوهما، وكانت ذات عقل ودين، فألقى الله جل وعلا في قلبها محبة الشيخ ودعوته لما سمعت عن أخباره، فقامت إلى زوجها الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في حينه وقالت له: إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فقبل الأمير محمد بن سعود قولها لما يعرفه من صدقها ورجاحة عقلها ونصحها، قبل قولها وألقى الله سبحانه في قلب الأمير محمد محبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطلب أن يأتي إليه، أراد أن يرسل إليه في بيت عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلة. فقالت له زوجته رحمهما الله جميعا، قالت له هي وأخواه: إننا نرى أن تذهب أنت إليه بنفسك، وأن تظهر لأهل الدرعية تكريمه واحترامه والاحتفال به، لأن العلم يذهب إليه ولا يذهب العلم إلى أحد من الناس. فسار الأمير إليه وقابله في بيت بن سويلم السابق ذكره، ورحب الأمير بالشيخ وقال له المقولة الآتية: أبشر يا شيخ محمد ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فرد عليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله جميعا قائلا: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي دعت إليها الرسل كلها، فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد. وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها قد صارت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف وقتال بعضهم لبعض، فأرجو أن تكون أنت الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. وسبحان الله، لقد كان الأمر كذلك معاشر الأحبة. أخذ الشيخ بعد ذلك يشرح له للأمير محمد بن سعود الإسلام وشرائعه وما يحل وما يحرم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة للتوحيد والقيام في نصرته والقتال عليه. فلما شرح الله صدر الأمير محمد بن سعود بذلك، وتقرر عنده صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتقرر عنده صحة ما عليه الشيخ محمد عبد الوهاب. وقد كان الأمير محمد بن سعود ذكيا، لما عرف ذلك من الشيخ محمد طلب منه المبايعة على ذلك، فبايعه الشيخ محمد على ذلك وقال: الدم بالدم والهدم بالهدم، أي دمي دمك وهدمي هدمك، ولكن أريد أن أشترط عليك يا شيخ اثنتين. ما هما؟ أولاهما أننا إذا قمنا بنصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل وتستبدل بنا غيرنا، هذه الأولى. والثانية قال: والثانية أن لي على الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت الثمار، وأخاف أن تقول لي لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ: أما الأولى فلك علي عهد الله ورسوله، عهد الله ورسوله، وأما الثانية فلا، فإن لك عليهم الزكاة، ولعل الله أن يفتح عليك الفتوحات ويعوضك من الغنائم ما هو خير منها. فبسط الأمير يده فبايعه الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام وإقامة أوامر القرآن، وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. وبهذا اللقاء كان اللقاء التاريخي المعروف بين الشيخ محمد وآل الشيخ من بعده وآل سعود والإمام محمد بن سعود وآل سعود من بعده، أولاده وأحفاده وأولاد الشيخ محمد وأحفاده، رحم الله من مات منهم جميعا ووفق وبارك في حياة من بقي منهم. تم هذا اللقاء وتم هذا العهد بين هذين الإمامين وتأسيس هذا الكيان، تأسيس هذا الكيان الإسلامي، وقام أيضا الصرح السياسي. فكانت هذه الدعوة المباركة هي السبب في تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله وغفر له، وعلى يد مؤسس الدعوة السلفية الأول في العصر المتأخر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهنا دخلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلت في طور جديد، ألا وهو طور التنفيذ لهذا العلم والعمل به ودعوة الناس إليه وإلزامهم به. فأيد أهل الدرعية صغيرهم وكبيرهم دعوة الشيخ واتبعوها واعتنقوا ما فيها وآمنوا به، وبهذا اتحد الدين والسياسة فحصلت القوة. معاشر الأحبة، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ومنذ ذلك الحين معاشر الأحبة، وهذه الدولة أهلها يعيشون في عزة وقوة ومنعة وتطبيق لأحكام الدين ورغد في العيش. فلا إله إلا الله، ما أعظمه سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا بدأ الشيخ يراسل ذوي الرأي في بلاد نجد من القضاة والعلماء والأعيان، فاستجاب له البعض وصد عنه آخرون، وأيده بعض وعاداه آخرون، وسالمه بعض وحاربه آخرون. فكان ما كان منه رحمه الله أن كان منه المكاتبات في هذه الرسائل التي أرسلها إلى هؤلاء رحمهم الله تعالى ممن آمنوا بدعوته وقبلوها وصدقوه ورأوا فيها الإصلاح ورأوا فيها الدعوة الإسلامية السلفية التي إذا انتشرت في هذه الجزيرة العربية صار الخير كله. وكان هذا كما قلنا في أوله على يد آل سعود الذين أصبحوا بعد ذلك خلفاء في نشر دعوته رحمه الله تعالى مع آل الشيخ من أولاده وأحفاده، والذين بنوا ملكهم يا معاشر الأحبة، أعني آل سعود، بنوا ملكهم، وفق الله من بقي منهم ورحم الله من مات، بنوا ملكهم على أساس هذه الدعوة العظيمة، الدعوة الإسلامية السلفية الصحيحة. وكانت الحروب في ذلك الحين من أعداء الدعوة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن معه، وكان ما كان من الوقائع بينه وبين من قاموا ضده رحمه الله تعالى. ولكن الله جل وعلا كتب النجاح لهذه الدعوة، وقام أهل نجد الذين اتبعوا الشيخ رحمه الله ورحمهم جميعا، كان أهل نجد لهم قصب السبط الأول في نصرة هذه الدعوة حينما قاموا بالبيان للناس ودعوة الناس وجهاد الناس بألسنتهم وأيديهم. فكان السر في نجاح حركة هذه الحركة الدعوية الإسلامية أولا قوة الإيمان التي ثبتها الشيخ رحمه الله وتلاميذه من أبنائه وبقية طلابه، ثبتوها في قلوب عامة المسلمين. وثانيا الصمود في سبيل هذه في سبيل نصرة هذه الدعوة والاستبسال في نشرها. فكان من الشيخ رحمه الله تعالى ما كان، وكان من تلاميذه ما كان، وكان من الإمام محمد بن سعود ما كان، وكان أيضا من أولاده أبنائه رحمهم الله تعالى ما كان، حتى بدأ ظهور هذه الدولة السعودية الأولى. وكان وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة 1206، وله من العمر 92 سنة، 92 سنة، وقد رأى رحمه الله مبادئ ظهور ثمار دعوته الإسلامية السلفية التي قام بها. بدأت الثمار حيث شقت هذه الدعوة طريقها وسادت في الجزيرة العربية في أكثرها في ذلك الحين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل صبره وجهاده في نشرها وتعليمها للناس، ثم بفضل تأييد آل سعود الذين أصبحوا خلفاء في نشر دعوته إلى يومنا هذا، والذين ملكهم الله سبحانه وتعالى وآتاهم هذا العز كما بشر به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جدهم حينما قال له: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. فكان هذا العز الذي بشر به الإمام محمد ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود، وكانت هذه النصرة للدعوة التي بشر بها الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله جميعا. وأنا أطلت في هذه المقدمة قليلا عليكم معشر الإخوة حتى ننطلق منها بعد ذلك على علم ومعرفة وبينة، ليعلم الناس حقيقة هذه الدعوة كيف كانت، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون إلا المعلومات العامة وأن محمد بن عبد الوهاب نصره الإمام محمد بن سعود فقط وانتهى الأمر. والحق أن الأمر ليس عند هذا الحد ينتهي، وإنما الإمام محمد بن عبد الوهاب ما قامت هذه الدعوة إلا بعد أن تعب كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أيده العلماء، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في ذلك في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أحسن ما أذكر في هذا الأبيات المعروفة للجميع، قصيدة من قصيدة الصنعاني: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، وقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحيا رباها وحياها بقهقهة الرعد، إلى أن قال: قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي، من ضل عن منهج الرشد محمد الهادي، يعني شيخ الإسلام عبد الوهاب، لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يدا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة والنقد، أقوال الرجال إنما تفحص بالدلائل لا بعظمة القائل، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد، لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة، لقد سرني ما جاءني من طريقته وكنت أرى هذه الطريقة لوحدي، إلى آخره. هذه من القصيدة المشهورة، والقصيدة طويلة عنه رحمه الله تعالى، يذكر فيها دعوة الشيخ ويشيد بها رحمه الله تعالى، ويثني على الشيخ يعني محمد عبد الوهاب ثناء عاطرا فيها. ومن القصائد والأبيات التي أرددها دائما القصيدة المشهورة التي كتبها الشيخ محمد بن أحمد الحفظي صاحب بلدة رجال، رجال ألمع من قرى عسير، معروفة اليوم برجال ألمع، وإلا قديما كانت تعرف ببلدة رجال، نظم أرجوزة طويلة في دعوة الشيخ وأثنى عليه فيها، مطلعها: الحمد حقا مستحقا أبدا لله رب العالمين سرمدا. وفيها يقول مصليا على الرسول الشارع وأهله وصحبه والتابع في البدء والختم: وأما بعد فهذه منظومة تعد، حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في آخر العصر القذي، لما دعا الداعي من المشارق بأمر رب العالمين الخالق، وبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي، فقام والشرك الصريح قد سرى بين الورى وقد طغى واعتكرى، لا يعرفون الدين والتهليل وطرق الإسلام والسبيل إلا أساميها وباقي الرسم، والأرض لا تخلو من أهل العلم، وكل حزب فلهم وليجة يدعونه في الضيق للتفريجة، وملة الإسلام والأحكام في غربة وأهلها أيتام، دعا إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة مستضعفا وما له من ناصر وما له مساعد موازر، في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده، كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب، قد أذكرتني درة لعمر وضرب موسى بالعصا للحجر، فلم يزل يدعو إلى دين النبي ليس إلى نفس دعاء مذهبي، يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد، يعلم الناس معاني أشهد، أن لا إله غير فرد يعبد، محمدا نبيه وعبده رسوله إليكم، وقصده أن تعبدوه وحده لا تشركوا شيئا به، والابتداع فاتركوا، ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو محمدا، إلى آخر قصيدته المشهورة في هذا رحمه الله تعالى. والمقصد من هذا كله كما قلت إلقاء إضاءة يسيرة على حياة هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى، ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن دين رب العالمين خير الجزاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام محمد بن سعود عنا وعن الإسلام والمسلمين وهكذا أولاده من بعده خير الجزاء، أن يجزيهم عن نصرة هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية التي قاموا جميعا بنصرتها منذ أن تعاهد جدهم الإمام محمد بن سعود مع شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في معاهدة الدرعية.